صاحب الرسالة، فصاحب الرسالة لا تلين له قناة ولا يهدأ له حال ولا يطمئن له بال حتى يجد نصرة هذه الرسالة التي يعتقدها. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت مرحلة جديدة وفصلا جديدا في تاريخ الإسلام. أهل مكة لم يتركوا الدعوة ولم يتركوا صاحبها، بل كانت هناك الملاحم بين مكة وبين المسلمين في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل الصحابة لهذه المواجهات. كانت هناك ملحمة بدر، ثم بعد ذلك كانت هناك ملحمة أحد، ولكن أخطر ملحمة في هذه الملاحم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الأحزاب. كان ذلك في شهر شوال من السنة الخامسة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا هذه الغزوة من أخطر الغزوات؟ لماذا؟ كانت الغزوات قبل ذلك كان العدو عدوا واحدا، هم أهل مكة، والغزوات التي بعد ذلك كان العدو عدوا واحدا، مكة أو هوازن أو ثقيف أو بعد ذلك الروم الذين رد الله تعالى بأسهم عن المسلمين. أما في هذا اليوم اجتمع أهل الكفر في الجزيرة العربية، اجتمعت إرادتهم على منازلة المسلمين والقضاء عليهم. والعجيب أن الذي تولى كبر هذا وقام بتأليف هذه الجموع هم اليهود. اليهود حيي بن أخطب كان من بني النضير، رأى هلاك قومه على يد المسلمين فخرج من المدينة ذليلا كثيرا حسيرا، ولكنه عقد النية أن يجيش الناس للانتقام من المسلمين. اليهود، انطلق هذا اليهودي ومعه رهط إلى مكة. اليهود أهل كتاب. عندئذ سألهم أهل مكة، كان ذلك بعد أحد، سألهم أهل مكة: أنتم يا معشر اليهود أنتم أهل كتاب، فأي الدينين أحب إلى الله تعالى وأرضى ديننا أم دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ عجيب. دين المشركين هو دين الأوثان، هبل واللات والعزى ومناه، الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله، هل هي أفضل عند الله تعالى أم دين محمد؟ العجيب أن اليهود قالوا إن دينكم أحب إلى الله وأهدى من دين محمد. تشجع المشركون وذهب هذا الوفد أيضا إلى بني غطفان وبني أسد وفزارة والأحابيش، ذهبوا إلى بطون العرب وقبائلها يجمعونهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت هذه الجموع بماذا؟ بالأحزاب. فالأحزاب جمع حزب، فهذه الأحزاب التي اجتمعت على مقاتلة الإسلام وإرادة القضاء عليه، فكانت غزوة الأحزاب. قلت في السنة الخامسة من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر أتت إليه الأخبار، ونريد أن نتعلم من هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن نكون أصحاب فكر استباقي، لا أن تكون أفكارنا هي ردود الأفعال، العلمانيون يريدون كذا إذا نفعل كذا حتى لا يفعلون كذا، أمريكا تفعل كذا إذا نفعل كذا حتى لا تفعل كذا. هذا الفكر ينبغي أن يؤد، ولكن ينبغي أن يكون الفكر فكرا استباقيا متعلقا ليس بدراسة المرحلة ولكن بدراسة ما بعد المرحلة. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولكن عيون المسلمين تأتيه بكل شيء في جزيرة العرب، المخابرات الإسلامية أتت إليه بالمعلومات أن هناك تجهيزات عسكرية وحشود غير اعتيادية، وأن قريشا تجمع العدة، وأن الجميع تحت لوائها. وعندئذ انعقد مجلس الحرب بقيادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لدراسة هذا الموضوع، ولكن المدينة كان أمرها عجبا، القطر لم ينزل، وهناك الجفاف، مجاعة، برد شديد. إذن حال المدينة قلة في الماء، قلة في الطعام، مجاعة شديدة، وكان الجو قارا أي كان شديد البرودة. ثم يأتي بعد ذلك عدو كبير كهذا، 10,000 من المشركين الذين امتلأت قلوبهم غيظا وحقدا على الإسلام وصاحبه، ما رأي المسلمين في ذلك الأمر؟ هل نستطيع أن نخرج لمناجزتهم خارج البلاد؟ كان رأي النبي محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ألا يخرج أحد من المدينة، المدينة بها سكك وشوارع ضيقة، فإذا ما أتى المشركون حتى لو دخلوا المدينة تفرق جيشهم في السكك والشوارع، وعندئذ يتم قنصهم وقتلهم. هذا كان رأي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الشباب الذين لم يشرفوا بمشاهدة بدر كان لهم رأي آخر، أن يخرجوا للقتال. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لباس المعركة، فلما خرج إليهم تأسفوا إليه واعتذروا وأرادوا أن يرجعوا إلى قولهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يلبس لأمته فيخلعها حتى يقاتل. اللأمة أي لباس المعركة. وعندئذ لسيما بعد ما حدث في غزوة أحد بدأ صحة رأي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن مشهد المعركة لن يكون خارج المدينة، ولكن ستكون المعركة هذه المرة في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. ولكن المدينة مفتحة لسيما من الجانب الشمالي، وهناك أدغال وتلال عالية من المشرق والمغرب. أما الجنوب فهناك يهود بني قريظة، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وعقد. إذن الجهة المكشوفة هي الجهة الشمالية. ماذا يصنع المسلمون؟ درسوا المسألة وكان القرار أن يكون هناك خندق لحماية هذه الجبهة. هذا الخندق كان طوله 5000 ذراع، الذراع ما يقرب من 60 إلى 65 سنتيمتر. إذن طول هذه الجبهة 3 كيلو و200 متر. أما عمق هذا الخندق المطلوب من 7 إلى 10 أمتار، وأما العرض فكان قريبا من ذلك. إذن العمق ما يقرب من 5 أمتار، وكذلك العرض والطول 3 كيلو و200 متر. في كم من الوقت يستغرق الحفر؟ ليست هناك بلدوزرات ولا حفارات ولا كركات. بدأ الحفر واجتهد المسلمون، وانتهى الحفر ما بين 2 أسبوع وشهر، واشترك المسلمون جميعا في الحفر، كلهم اشتركوا في الحفر. ولوجود ذلك الخندق سميت هذه الغزوة أيضا بغزوة الخندق. إذن لها اسمان: الأحزاب والخندق. واشترك النبي عليه الصلاة والسلام في الحفر، شأنه شأن غيره من المسلمين، وأنجز المسلمون حفر الخندق. وما إن انتهوا من الحفر حتى بدت طلائع جيش المشركين، الأحزاب، الخيالة، فرسان المشركين، الخيل جرت حول الخندق 3 كيلو و200 متر، تجري هنا وهنا 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 لتجد ثغرة أو مكانا ضيقا فلم تجد، بناء محكم وحفر متقن واجتهاد وعزيمة. يخبرني الأخ بأنهم إذا أرادوا أن ينشئوا معهدا علميا تقدم 50 أخ للدراسة، ثم بعد ذلك ينتهي إلى 10 إخوة، ويدخل الامتحان أخ واحد. أين عزيمة الناس؟ أين الجلد؟ وأين الرجولة؟ وأين الفتوة؟ وأين القوة؟ هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أجدادكم رضي الله تعالى عنهم جميعا. لماذا نتقاعس؟ لماذا نتقاصر عن حمل الأمانة؟ لماذا نقف ضعفاء عندما نريد أن نحمل دين الله عز وجل؟ ولذلك أقول جملتي التي كثيرا ما أكررها، إن الله تعالى أراد للإسلام خيرا أن جعل أصحاب النبي محمد هم أصحابه، ولو أراد الله تعالى شرا بهذا الدين لجعل أصحاب محمد على شاكلتنا، لضاع الدين في أسبوع. يا ترى لو كنا نحن بأشكالنا وأحوالنا تلك في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أكنا نخرج في البرد القارس لنحفر الخندق؟ سبحان الله، ونحن في جوع شديد. هذه الأيام برد بسيط، انظر إلى صلاة الفجر عدد قليل جدا، مثلا درس الأربعاء تنظر تجد 10 من الإخوة، أين الناس؟ إنهم في بيوتهم لشدة البرد. يا إله العالمين، من هؤلاء؟ إنهم أحفاد هؤلاء، أحفاد الصحابة، لسنا أحفاد الفراعنة، وإنما نحن أحفاد الصحابة، لا سيما أهل الشرقية بالذات، فأصولهم العالية من بلاد الحجاز، من أصل الإسلام، وينبغي أن يكونوا من أكثر الناس حرصا على الديانة. فانظر إلى هذا الفارق الشديد بين هذا وذاك أيها المسلمون الكرام. لما يئس الكفار من مجاوزة الخندق ذبحوا بعض الجزور ورموا بجلودها في الخندق ليعبروا، وعندئذ تناولتهم نشابة المسلمين الرماة فقتلوا منهم نفرا فرجعوا مرة ثانية. إذن الذي يحجز بين المسلمين والأحزاب ماذا؟ الخندق. طالما ما فيش معركة وضع الناس خيامهم وجهزوا قدورهم وذبحوا نحورهم وبدأوا يستعدون للإقامة، ولشدة الخوف الذي كان عليه المسلمون كان الواحد منهم لا يقدر أن يذهب إلى الكنيف، لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته. تقول يا سلام ليه يعني؟ انظر إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واشتد الأمر على المسلمين بعدما علم النبي عليه الصلاة والسلام بغدر اليهود، وهم دائما هكذا يغدرون ولا يوفون بعقد ولا يصدقون في عهد. تحالفوا مع الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الجبهة الجنوبية أسفل منكم أصبحت أيضا مكشوفة. سبحان الله، اشتد الكرب، وعندئذ كان لابد من استطلاع لأحوال المشركين في داخل معسكرهم، من يأتينا بخبر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أريد رجلا يدخل بين المشركين ليعرف لي أخبارهم، لم يقم أحد. فقال عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. يا سلام، الذي يذهب يعبر الخندق وهو جائع وهو في برد شديد، يرتجف من شدة البرد ويعبر الخندق، دي مهمة انتحارية، لأنه لو قبض عليه عند المشركين قتلوه. إذن الذي سيذهب هذا ربما يقتل، وهذا هو الغالب على الظن. من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. انظر، اللي هيذهب هيضمن الجنة، تحفيز قوي جدا، ومع ذلك لم يقم أحد. يا إلهي، قالها ثلاثا فلم يقم أحد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وقال قم فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، ولا تذعرهم علي. دي مسألة مهمة جدا. إذا لابد أن نتحسس أوضاعنا دون أن نذعر الأعداء علينا. ما نقولش احنا نعمل استعراض قوة حتى يخافنا الناس، ننزل في الميادين ونمشي عشان الناس يهابونا. ونستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرة القضاء، استدلال في غير محله تماما. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان آنذاك صاحب دولة وقوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وفتح وادي تيماء ووادي القرى وأدب القبائل الحجازية في شمال الحجاز كلها، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض وزعماء العالم رسائل يدعوهم فيها للإسلام. ومع هذه القوة والمنع دي يقول أهل مكة إن محمدا وأصحابه ضعفاء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم قوة الإسلام. لكن نحن إلى الآن لازلنا ضعفاء، نحن لازلنا ضعفاء، لن نكون أقوياء أبدا إلا إذا كان شرع الله تعالى الذي جاء به محمد قائما يدخله الناس أفواجا. أقول الشرع الذي جاء به النبي محمد، مش نطبق شوية من الشرع ونسيب شوية، خطأ، ما ينفعش، لا يصح، ونقول أهو دي أحسن من ما فيش، هذا خطأ ومفهوم قاصر. قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة دي حال، حال من ماذا؟ حال من السلم. وهذا يدل على أن الدخول ينبغي أن يكون في كافة شرائع الإسلام. قال الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ الثوب المصبوغ كله لون واحد، ما ينفعش تجيب قماشة وتحطها في إناء الصبغ تطلع بعدة ألوان، لون واحد. كذلك المسلم لابد أن يكون لونا واحدا، منهج واحد، نظام واحد. هذا مفهوم الآية، بل هذا منطوقها ودلالة ظاهرها. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد ثقيف للإسلام، عرضوا عليه الإسلام، نسلم، نشهد شهادة الحق ونصلي ونصوم ونحج ونجاهد ونعمل كل حاجة، إلا حتة واحدة بس في الشرع أجزها لنا يا رسول الله، ما هي؟ أن تحل لنا الخمر، سيب لنا الخمر بس، لكن سنقوم بكل الإسلام. رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يبايعهم، رفض. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يرضى إلا أن يؤدي الناس ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى العقال، حتى الحبل لا ينبغي أن ينقص. قال: والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، العناق المعزة الصغيرة، العقال الحبل الذي تعقل به البهائم، لو منعوني عقالا حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. إذن الشرع الذي نكون به أعزاء هو شرع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما أن نقول ما لا يترك كله، لا يترك كله، قول إن احنا لو طبقنا بعض الشرع مما لا شك هذه مصلحة أفضل من ترك كل الشرع فهذه مفسدة، هذا قانون عجيب، هذا كلام لا يستقيم مع الأدلة، هذا فهم قائم على الظن وعلى عدم قراءة الواقع واستلهام الأدلة. في المحصلة ليس هذا دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نحن نريد شرع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فطالما لم يقم هذا الشرع إذن نحن مطالبون أن نجتهد في إقامته وأن نتعاون لإقامته. ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، ولكن بالطرق الشرعية لا بالطرق الهوائية ولا بالسبل غير المنضبطة انضباطا شرعيا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تأكد أن الجبهة الجنوبية نقصت ونقضت عهدها وعقدها، أراد أن يتأكد من قوة المشركين، هل يمكن أن نناجزهم طالما إن في هناك خيانة؟ لابد من ترتيب وإدارة المعركة بطريقة مختلفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم ولا تذاعرهم علي. حذيفة جائع خائف بردان، قم ينتفض، بيرتعش ينتفض، ولكن عندما مشى كأنما يمشي في حمام. الحمام أي الدفء والسخونة، يا إلهي، دفء وسخونة من أي شيء؟ الجائع الخائف البردان هيدفى ازاي؟ هذا معونة الله عز وجل، كن مع الله يكن الله معك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انطلق حذيفة، رأى عجبا، رأى أبا سفيان القائد العام للتحالف القوات الشركية متعددة الجنسيات دي، وجد أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، معاري ظهره ومعاري ظهره للنار، فوضع السهم في كبد القوس، قال: والله لو أردت أن أصيبه لأصبته، لو أردت أن أقتل أبا سفيان لقتلت أبا سفيان. ما منعه من ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذاعرهم علي. إذن العمليات الخاصة لها مخاطرها، ولا بد لكل حركة أن تكون منضبطا انضباطا صحيحا. ثم أتى حذيفة بخبر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا من البلاء الشديد، خيانة، جوع، برد، إحاطة الأعداء بالمدينة كإحاطة السوار بالمعصم، المسلمون في عدد قليل وعدة بسيطة، والمشركون يملأهم الغيظ والكره، واليهود تمالؤوا وتحالفوا معهم. كان الوضع صعبا، ولذلك صور ربنا عز وجل هذا الوضع بقوله: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أول ما يحصل الزلزال الشديد، أول ما القلوب تشعر أنه لا نجاة لها إلا الله، الأسباب قد انقطعت وأنه لا نجاة إلا الله، هنا يأتي النصر، هنا يأتي النصر. أيها الأحباب، إياك أن تظن أننا ربما ننتصر عبر موجات بشرية دافقة تجري في الميادين هنا وهناك، أو أن يأتي النصر عبر دحرجة منهجية أو ترك لبعض الدين لأي تأويل أو تعليل، وإنما يأتي النصر بعد البلاء والشدة. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وماذا؟ وزلزلوا حتى لغاية أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يقول ربنا عز وجل بعد البلاء والزلزال وهذا كله: ألا إن نصر الله قريب. قريب عندما تمشي إلى الله متوسلا السنن الشرعية، متوكلا على الله، واثقا في الله، ثم بعد ذلك انقطعت بك السبل وضاقت بك الطرق ولم تجد إلا ربك، إن شاء الله تجد النصر قريبا. من جملة هذا البلاء أن الله تعالى أظهر المنافقين والذين في قلوبهم مرض، أظهرهم الله أنهم طلبوا النكوص والرجوع، أنهم أرجفوا بين الجيش، الإرجاف قاعد يقولوا شائعات. ولكن الذي نريد أن نرصده هنا هو موقف الأثبات عند نزول البلاء، دي اللي احنا عاوزينه، هذه الفائدة أيضا. قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، الرؤية هنا رؤية العين، شافوهم بعينيهم، مش رؤية العلم. رؤية العلم شغل المخابرات، جت لنا معلومات ان العدو هيجلنا لكن لسه ما شفناهوش، لم نره بعد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذا هو الموقف الرباني، الموقف الرباني أن المؤمن عند الشدائد يقوى عوده ويشتد عموده، لا يضعف ولا ينثني، لا يضعف ولا ينثني، ما يقولش ده موجة وطي خلها تعدي، لا، ينظر إلى شرع الله عز وجل لأنه عبد، وشرع الله تعالى يخبره ويوجهه. نحن في هذه الدنيا من غير دليل نضيع، احنا في الدنيا دي بالضبط كالرجل الذي يمشي في فلات مدوية، إذا لم يكن معه دليل يرشده إلى الطريق ضل في هذه الصحراء وهلك. وكذلك مقامنا في هذه الدنيا، الدنيا دي كلها صحراء لن تقطعها إلا بالدليل. من دليلك؟ من دليلك؟ هو الوحي، هو الوحي، هذا القرآن الذي جاء به رسول الله، والسنة التي بينت القرآن، والصحابة الذين سمعوا القرآن وسمعوا السنة. هذا هو الدليل، هذا هو الذي يرشدك بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، والمطلوب النجاة، المطلوب النجاة، أن تنجو بنفسك وأن تنجو بغيرك وألا تكون عرضة للهلكة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب شافوهم عينوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لو أن الإنسان أغمض عينه وتصور مقامه ليس في هذا المقام، ولكن مقامنا هناك، هناك، كأن الزمن قد استدار إلى الخلف أكثر من 1400 من السنين، ونحن في هذا المحضر المهيب وفي هذا المشهد المنيف نشاهد هؤلاء الأعداء عبر الخندق، نرى كثرتهم ونرى هرجهم وخيامهم وقدورهم ونيرانهم. النيران دلالة على القوة والدفء، دلالة على المنعة، ولذلك عندما يقال أطفأ الله نارك هذا دعاء عليك، أوقد الله نارك دعاء لك. فالنار في الحرب لا يعنى بها مجرد هذه الشعلة التي تنضج الطعام وتشوي اللحم، وإنما لها مغازٍ ودلالات. كان المشركون ونحن نبصرهم قوة ومنعة وسطوة تعلو أصواتهم، ولم لا، وهم يرتعون في المأكل والمشرب والدفء والخصب، وعندهم من وسائل الحياة ما ليس عندنا. إننا جميعا نشترك، ونحن المئين بل نحن الآلاف، نشترك على كسرات صغيرة من الخبز الجاف. نحن نربط الصخر على بطوننا من شدة الجوع، نحن نتقاسم القرص الواحد من الشعير الذي تغيرت ريحه وأسن. هذا حالنا، ونبصر عبر الخندق لنرى أعداءنا، يزداد خوفنا، تزيغ أبصارنا، تضطرب قلوبنا. ولكن ليس هذا حال المؤمنين. حال المؤمنين عندما رأوا ذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا بلاء. وقد وعدنا الله تعالى أن يبتلينا، ونقل ذلك عنه الرسول الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام، فإن نحن صبرنا وصابرنا وصدقنا الله في عزمنا كانت النتيجة ما نرجو من النصر المبين والفتح والتمكين، وهذه غاية أمنية المؤمنين. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. يا سلام، وصدق الله ورسوله وما زادهم. هذا المشهد المخيف وهذه الصورة المرعبة إلا إيمانا بالله ورسوله وتسليما بأمر الله. يا إلهي، والذي نفسي بيده لو وقفنا عند هذه الآية لنتأملها ولنخرج ما بها وما فيها لاحتجنا إلى وقت طويل. انظر إلى التسليم بعد الإيمان، ولماذا خص التسليم؟ لو قال وما زادهم إلا إيمانا، الإيمان يتضمن أيضا معنى التسليم، ولكن التسليم فيه معنى ترك الأمر كله لله عز وجل، فيه معنى ترك الأمر كله لله عز وجل. فانظر كيف أن المؤمن بعد أخذه بالسبب يترك الأمر كله لله. ما تحملش هم بقى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله، هات بالأسباب ثم لا تيأس ثم لا تتحسر طالما أنك لم تقصر. هل قصر المسلمون؟ أبدا. هل تقعس المسلمون؟ ما حصل، وإنما كانوا مثالا للقوة وعنوانا للفتوة. فأين هذا من حال الكسالى الذين ينادون على أنفسهم في كل نفس بالضعف والهوان؟ سبحان الله، فارق بين الاثنين عظيم. ولذلك قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، كأنهم يشيرون إلى موجود، فهذا إشارة لموجود لا لغائب. إذن هذا موجود أمامهم يعينون ويبصرون. وما زادهم هذا المرئي المشاهد إلا إيمانا بالله ورسوله وتسليما لأمر الله عز وجل. ولذلك كان من العظيم حقا أن يسلي الله تعالى المؤمنين بقوله من المؤمنين رجال. فانظر كيف قدم الخبر على المبتدأ ثم نكر المبتدأ، وهذا تنكير للتفخيم والتعظيم ليس للتحقير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال أنس، والحديث في البخاري ومسلم، يحكي أنس أن عمه أنس بن النضر الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما كان يوم الأحزاب، لما كان يوم أحد، لما كان يوم أحد وانقشع الغبار وكثر الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وانكفأ من انكفأ وهرب من هرب، وقف أنس وأقبل يقاتل، فقبله أحد الصحابة فقال له يا أبا عمرو إلى أين؟ تروح فين؟ النبي مات والناس فرت من المعركة، إلى أين؟ قال واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، والذي نفسي بيده إني لأجد ريحها دون أحد. انظر إلى هذا الصدق، وكيف أن الله تعالى يثبت الناس ببركة الصادقين. فالصادق الثابت الذي لا يهتز، منهم أنس ابن النضر، اهتز من اهتز، النبي قتل والخيل كسرت والناس فرت، وهذا يحمل سيفه ويدخل الوادي ليقاتل. واهل لريح الجنة، والذي نفسي بيدي إني لأجد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد به نيف وثمانون ما بين طعنة ورمية، ما بين طعنة ورمية، حتى ما عرف إلا بجرح له قديم عرفته به أخته. سبحان الله، هذا مثال للصدق. إذا معنى الصدق هو الثبات في الأمر، هذا معنى الصدق، الثبات في الأمر، حتى يوافق الظاهر الباطن، وحتى يوافق الخبر المخبر به أو عنه، هذا هو الصدق. فالمؤمن لابد أن تكون أقواله على قانون الصدق. لابد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ليس الشرط أن يكون العهد عهدا صفقا بالأيدي، ولكن يمكن الإنسان أن يلزم ربه من نفسه ما يحب ويرضى. كل واحد فينا يلزم نفسه أمام الله أن يكون عبدا لله حقيقة. كل إنسان منا يجتهد أن يري ربه من نفسه ما يحب، حتى إذا ما انقلبت إليه أراك ما تحب. فلا يمكن أبدا أن تطلب جزاء من غير عمل، أو أن ترجو خيرا من غير تقديم. قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا هو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انظر إلى هذا التقسيم: فمنهم من قضى نحبه، أي مات، أي مات على هذا العهد القويم وهذا الصراط المستقيم. ومنهم من ينتظر، أي ما مات. ثم قال الله: وما بدلوا تبديلا. انظر إلى هذه الجملة: وما بدلوا تبديلا. يا إلهي، أي خطيرة جدا. يعني الإنسان يحرم النصر لأنه بدل شيئا؟ نعم يحرم. انظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا الكلام لابد أن يفهمه كل من ولغ في بحر المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد هذا قانون مرتبط بالمصالح الكلية للشريعة، وهذا القانون اضطراري. لكن إن كل مسألة في حياتك تجعلها مصالح ومفاسد، وتجعل مصالح ومفاسد على مزاجك وفق هواك، تجعل مصالح مضمونة ومفاسد مضمونة، وتأتي بأفعال موهومة، هذا كله لا يجوز. والإشكال أن هذا الخطاب يفسد كثيرا من تلاميذنا وشباب الدعوة، أنهم عندما يرون بعض الأكابر يخوضون في هذا الخطاب ربما يظنون أن هذا هو الطريق وأن هذا هو السنن. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بنيف وأربعين ليلة عقد اللواء لأسامة بن زيد وأمره أن يغير على تخوم بلاد الشام. خرج أسامة بن زيد وتحت إمرته وقيادته صناديد الصحابة كعمر وأبي عبيدة بن الجراح، وعندما وصل الجرف علم باشتداد مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وعندئذ وقف الجيش عدة آلاف من خيرة شباب المسلمين. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وولي الأمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وارتد من ارتد من العرب حوالين المدينة، ارتدوا عن الإسلام، إما عن بعضه وإما عن أصله، عن بعضه كمنع الزكاة وعن أصله كالذين دعوا النبوة. طلب بعض الصحابة من أبي بكر أن يستعين بجيش أسامة على قتال المرتدين. أنت هتودي أسامة هناك أطراف الشام بيننا وبينهم مئات الكيلوات، وسايب الأعداء حوالي المدينة. تلو واحد حوالي المدينة رمى بسهم لوصل السهم إلينا. أتشتد في قتال الأبعد وتترك الأقرب؟ ده بقانون المصالح والمفاسد ما ينفعش، بقانون العقل برضك ما ينفعش، بقانون الخبرة والاستراتيجية العسكرية ما ينفعش، بأي قانون ما ينفعش. ماذا قال أبو بكر؟ هذا الرجل الأسيف الضعيف الذي إذا أما الناس لم يسمعهم لضعفه وخفض صوته، الرجل الضعيف، الرجل اللي هو لا مليان ولا متين ولا طويل ولا عريض، الضعيف ده، الضعيف ده، ماذا قال هذا الرجل الضعيف؟ اسمع، قال: والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، قال الله: وما بدلوا تبديلا. إذن الحرص ألا تترك شيئا مقدورا عليه. ما تقولش لا احنا نسيب بعض الخير عشان نفوت كثير من الشر. هذه كلها مضمونات، كلها مضمونات. عليك بالصراط المستقيم، عليك بهدي النبي محمد. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. أكتفي بذلك، وللحديث بقية في درس الجمعة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم من الخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبتدعين ولا محرفين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع اللهم درجتنا واهد اللهم أبناءنا وزوج اللهم شبابنا وبناتنا ويسر اللهم تعالى أمورنا ورد غائبنا واقض حاجاتنا ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره واجعله خاسئا خاسرا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.